هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأفاضل: الاحتلال ومواصلة سياسة بناء المستوطنات. وندعوكم في هذا البرنامج للوقوف عند الفقرات التالية. البداية ستكون عند صراع البوتقة والزميل حيدر البهبهاني. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الأستاذ طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ونحاوره لدقائق إن شاء الله عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء. ونهاية المطاف إن شاء الله سنتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرضي والذاكرة. نعم، اسمحوا لي في البداية أيها الأكارم أن ننتقل وإياكم للاستماع إلى صراع البوتقة والزميل حيدر البهبهاني.
صراع البوتقة. مستمعين الكرام، تشتد وطأة التداعيات السياسية والأمنية في كيان الاحتلال جراء الهزيمة التي وقع فيها أمام قطاع غزة ومقاومته، ويقول قادة أمنيون صهاينة إن المعركة الأخيرة مع الفلسطينيين تعتبر لعبة أطفال أمام ما ينتظر الكيان في أي جولة مقبلة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يستطع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه بني جانس ورئيس الأركان أفيفيف كوخافي إقناع الجمهور الصهيوني فضلا عن مستويات سياسية أمنية عسكرية بأن إسرائيل حققت ولو إنجازا واحدا في غزة، وبقي الجميع في الكيان العبري أمام حالة من الإحباط والصدمة والضبابية، والكل يسأل ماذا بعد الآن؟ فغزة ما زالت مليئة بالصواريخ، وبنيتها العسكرية لم تخط حربا برية، وخرجت من الحرب منتصرة ويدها هي العليا.
تتحدثون هنا عن نجاحات للجيش في هذه المعركة، إلا أن هذه المعركة بوجهة نظر الجمهور الإسرائيلي فشلت وحماس انتصرت. وفي جلسة الحكومة المصغرة حاول الوزراء تحميل الجيش مسؤولية الفشل، وأنه لم يحقق أي مفاجأة، وأنه ما زال لدى حماس آلاف الصواريخ ومنها الطويلة المدى.
كل الشرق الأوسط ينظر إلى ما جرى خلال الأيام الماضية في غزة، فنحن انهينا هذه المعركة من دون أن نغير قواعد اللعبة، فإسرائيل القوية لم تستطع تحقيق إنجاز واحد، وأكثرية الصواريخ ما زالت في غزة، وحماس ستبدأ بناء القوة من اليوم، وفي الجولة المقبلة ستكون الصواريخ أكثر دقة والطائرات المسيرة والأسلحة مختلفة كليا.
الأوساط الصهيونية اعتبرت أن هذه الحرب ستكون بمثابة لعبة أطفال أمام الحرب المقبلة التي ستكون ضارية على كيانهم مع تمزق مجتمعي في الجبهة الداخلية وتوثب الشبان الفلسطينيين عام 48 وفي الضفة والقدس لالتقاط أي فرصة لمواجهة الاحتلال.
هذه المعركة تعتبر أرجوحة أطفال أمام المعركة التي تنتظرنا والتي ستكون رهيبة وفظيعة جدا، فنحن نخدع أنفسنا. وما حصل أن منظمة صغيرة في غزة جننت دولة كاملة، فكيف بحزب الله الذي يمتلك قوة أكبر بمئة مرة؟ لذا يجب أن ندرك نقاط ضعفنا وأن نتهيأ كجيش ومجتمع لمواجهة تحديات أكبر بكثير.
الأهمية الوحيدة لهذه المعركة هي أنها جعلتنا أمام أزمة غير مسبوقة منذ إنشاء الدولة داخل المجتمع الإسرائيلي وبين المتدينين والعلمانيين وبين العرب واليهود وبين الفلسطينيين وبيننا. المشكلة سياسية داخلية، وهم يرون أن إسرائيل تعاني من ضعف أكثر من أي وقت مضى. انظر ماذا حصل وكيف هاجمنا عرب 48.
حماس منظمة صغيرة، إلا أنها خلال يوم واحد تحولت إلى الناطق باسم الشعب الفلسطيني والمدافع عن الأماكن المقدسة، وحملت ملف القدس للعالم العربي بأجمعه. وما فهمته حماس أن اليهود لا يفهمون إلا بالقوة، ورغم ذلك قال نتنياهو إننا أعدناهم سنين إلى الوراء. وهنا أسأل، هل تعرف ما يعني التحريف والتسويق الكاذب؟
وحول الإخفاق الإعلامي الصهيوني، أشار الناطق العسكري الصهيوني السابق رونين مانيليس إلى أزمة الافتقار للإعلام السياسي في مثل هذه الأزمات، حيث لا الجمهور الصهيوني ما إذا كانت الأهداف التي وضعت للعملية العسكرية قد تحققت في ظل غياب التقارير الكاملة حول ذلك.
نشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات انتصار المقاومة على كيان الاحتلال، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نستمع معا.
سيد حسن، هناك خشية على صعيد حكومة الاحتلال من جولة مقبلة مع الفلسطينيين. على صعيد هذه الخشية، ما هي النتائج المستخلصة داخل حكومة الاحتلال من آخر جولة حصلت مع المقاومة في غزة؟ ولماذا تبعث هذه النتائج على هذه الخشية في كيان الاحتلال؟
نعم، يعني الاحتلال يقيس ما حصل في هذه الجولة بالجولات السابقة والتحولات النوعية في القدرات المقاومة بين جولة الوقت، وبالتالي الاحتلال على قناعة أن الجولة المقبلة ستأتي، لأن الواقع مع الفلسطينيين لم يصل إلى خواتيم معينة ولم يصل إلى تفاهمات يمكن أن ترسل استقرارا طويلا. عوامل التفكير لا تزال قائمة، وبالتالي هناك احتمال للعودة مجددا إلى الجولة المقبلة. وهذه المسألة كما تفضلت مبنية على نتيجة هذه الجولة التي تمكنت فيها المقاومة الفلسطينية من إطلاق مئات الصواريخ إلى العمق إلى عمق الجبهة الداخلية الصهيونية، واختراق القبة الحديدية، واستعمال أساليب لم تستعمل في السابق مثل الطائرات المسيرة ومثل الأسلحة البحرية وغيرها. في قراءة الاحتلال أن المقاومة بعد هذه الجولة التي يعني أظهرت فيها الكثير من الإمكانيات لا تزال تحتفظ بالجزء الأكبر من إمكانياتها. يعني التقييم الصهيوني يتحدث عن أن لدى المقاومة الفلسطينية آلاف كثيرة من الصواريخ القصيرة المدى ومئات كثيرة من الصواريخ بعيدة المدى التي تحتفظت بها رغم الغارات.
طيب سيد حسن، هل هناك فعلا مبالغة في الخشية، أم أن كيان الاحتلال يواجه خشية حقيقية في أي مواجهة أو جولة عسكرية مقبلة ليس فقط مع غزة؟
الاحتلال ربما استعمل ما يفوق إمكانياته إذا قسنا بالعمليات التي حصلت في فترات قياسية وفي مساحات ضيقة، وهذا ما حصل في العمليات الكبرى التي استعمل فيها الاحتلال عشرات الطائرات في بعض الغارات الجوية، استعمل بحدود 160 طائرة استهدفت 350 هدف خلال 45 دقيقة. هذه المسألة تعبر عن الذروة في استعمال القوى الصهيونية التي لم تصل إلى نتائج. الاحتلال لديه قناعة أنه لو استعمل كل طاقاته البرية والجوية والبحرية فإن جزءا من السلاح المقاومة والصواريخ سيبقى مخبأ تحت الأرض وفي أماكن لن يطالع كيان الاحتلال، الذي أثبت أنه فشل استخباراتيا، كانت تقديراته هي تقديرات خاطئة، لم يكن لديه بنك أهداف كافي لتدمير إمكانيات المقاومة. بالتالي نعم استعمل كل طاقات الجيش الاحتلال وكل ما استطاع من أجل ضرب هذه البنية العسكرية، ولم يحدث شيئا باستثناء يعني تضرر هذه المنظومة جزئيا، لكنها استمرت أثناء الحرب بشكل كامل. ما يتحدث عنه الاحتلال سواء في ما يتعلق بقطاع غزة، نعم هو سيناريو واقعي لأن المقاومة الفلسطينية ستعود أقوى مما كانت. هذه التقديرات يبنيها الاحتلال بناء على تطور مضطرد كما قلنا ما بين جولة وأخرى، وهو يعتقد أنه في الجولات المقبلة، يعني بعض المعلقين قالوا أن وضع تل أبيب سيكون كوضع عسقلان، يعني عسقلان في هذه الجولة استهدفت بحوالي 930 صاروخ بحسب رئيس بلدية عسقلان.
طيب سيد حسن، كان هناك جدل داخل كيان الاحتلال حول التصدي لصواريخ المقاومة، هل هناك نجاح بالتصدي للصواريخ أم هناك فشل؟ وما هي توقعات المستقبل بهذا الصدد؟
حقيقة يعني علينا ألا نأخذ يعني التصريحات التي ترد على لسان القادة وبالتحديد ثلاثي الحرب، يعني بيني غانتس نتنياهو وأمير كوخابي، علينا أن نأخذها بالكثير من التحفظ. هؤلاء لن يعترفوا بأنهم فشلوا في إدارة هذه الحرب، لأن هذه المسألة سيكون لها ثمن كبير جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى العام في داخل كيان الاحتلال. لكن علينا أن نعود إلى المراقبين الذين يقيمون النتائج، والبعض المراقبين وبالأخص الخبراء العسكريين الذين هم مقربون من أوساط القرار، الذين يعتبرون أن كيان الاحتلال فشل على أكثر من مستوى. هو عانى من إخفاق في إدراك حقيقة ما تمتلكه المقاومة، وهذا فشل استخباراتي كبير، وهو فشل أيضا في الإدارة الميدانية للمعركة. هو استطاع نعم تدمير، يتحدث بنيامين نتنياهو عن تدمير 100 كيلومتر من الأنفاق، قد يكون حقق ذلك، لكن ماذا أثر ذلك في الميدان؟ قد يكون استهدف مجموعات من القوات النخبة أو قادة الفصائل العسكريين، أو استهداف بعض المنصات وبعض مخازن الصواريخ، لكن ماذا حقق ذلك ميدانيا؟ المقاومة تأخذ بحسبانها أنها ستتعرض لخسائر، هذه حرب ستدفع فيها المقاومة ما ثمنا في عتادها وفي رجالها، وهذه مسألة طبيعية جدا. لكن عندما يذهب الاحتلال ويستعمل كل ما تطاله يده من إمكانيات، ولا يستطيع حتى الساعة الأخيرة من إيقاف إطلاق الصواريخ على المستوطنات، وبعد انتهاء المعركة يعترف بأن الدمار الذي يعني أصاب المقاومة لم يطال أكثر ربما من 20 أو 30% من إمكانياتها، وأن ما تبقى لا يزال قائما لديها. التقديرات الإسرائيلية تتحدث عن أن مدى المقاومة مئات وآلاف الصواريخ القادرة على ضرب مسافات تمتد من غلاف أو محيط غزة حتى مساحات تصل إلى حدود شمال فلسطين المحتلة، وهذا يعني أن التهديد لا يزال قائما. أما خيارات الذهاب إلى مواجهة بناء على هذا المعطيات، فربما يكون ما حصل في هذه الآونة الأخيرة درسا لقادة الاحتلال، أن المناورات العسكرية والقرارات والحديث دائما عن قدرة جيش الاحتلال على حسم وغيرها ما هي إلا فقاعات إعلامية، لأن الواقع يكذب ذلك. توسيع الجبهة والذهاب نحو مواجهة مع مثلا المقاومة في لبنان، يدرك الصهاينة أن التكلفة ستكون كبيرة جدا جدا لن يتحملها الاحتلال.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة صراع البوتقة مستمعينا الكرام، نشكر زملائنا علي بردة وحيدر البهبهاني وحسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، كما الشكر موصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن حجازي. نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا الاحتلال ومواصلة سياسة بناء المستوطنات. إلى التساؤلات. لماذا إصرار الاحتلال الإسرائيلي على خطاه لبناء المستوطنات؟ هي التداعيات من هذه الخطوة على الاحتلال، وماذا سيكون موقع الشعب الفلسطيني والمقاومة من مثل هذه الخطوة؟ الاحتلال ومواصلة سياسة بناء المستوطنات، محورنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعين الأفاضل أينما كنتم. يعتمد الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الخصبة والمليئة بالمصادر الطبيعية وعلى المواقع الاستراتيجية والمهمة، وفي الوقت الذي تتواصل الاشتباكات بين الفلسطينيين والصهاينة على قضية منطقة جبل صبيح، صادقت حكومة الاحتلال فجر اليوم على إقامة مستوطنة أفيتار على جبل صبيح جنوبي مدينة نابلس. واللافت أن المصادقة جاءت بعد مداولات بين رئيس الوزراء وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزير حربه بيني غانتس، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال الجديدة بقاعدتها الهشة تحت الخطى من أجل إبراز وجه القوة بعد هزيمتها في معركة سيف القدس الأخيرة. صحيفة معاريف الإسرائيلية أشارت من جانبها إلى أن ما يسمى بالإدارة المدنية في جيش الاحتلال بدأت الأسبوع الماضي بالعمل على عودة المستوطنين لبؤرة أفيتار وإقامة مستوطنة فيها، مبينة أنها ستكون بالتنسيق مع نفتالي بينيت وبيني غانتس وحركة نخالة ورئيس المجلس الإقليمي شومرون، مضيفة أن وزارة حرب الاحتلال بصدد إنشاء قاعدة عسكرية لفرقة للجيش في الحال في البؤرة الاستيطانية، أي أن الاحتلال يستجمع كافة القوى من أجل استعادة المعنويات المنهارة لقوته. وقبل أيام أعلن الاحتلال إخلاء البؤرة الاستيطانية حتى إثبات أن أراضي البؤرة غير مقامة على أراض فلسطينية خاصة، وعليه فقد أخلى المستوطنون بؤرة أفيتار في 30 من حزيران يونيو الماضي تنفيذا لهذه الاتفاقية مع الإبقاء على الأبنية التي أقاموها في البؤرة لحين فحص ملكية الأراضي في المنطقة. وفيما قال رئيس المجلس الإقليمي شومرون بأن مستوطنة أفيتار ستكون المستوطنة رقم 34 لمجلس شومرون الصهيوني. وفي ضوء هذه المعطيات والادعاءات التي تطلق من هنا وهناك، وآخرها ادعاء رئيس حركة نخالة الصهيونية تسيفي شرباف بأن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية يزيد من قوة كيانه من الناحية الأمنية والسياسية، يتبين بأن حكومة الاحتلال تسعى بكل ما لديها من قوة للحفاظ على مكانتها في هذه المرحلة البالغ الخطورة بسبب موقف المقاومة من جهة، ومن جهة أخرى وجود نتانياهو الذي يتحين الفرص لإسقاطها والعودة لسدة الحكم. والأنكى من كل ذلك هو أن خطوات الاحتلال تأتي بلا شك بضوء أخضر أمريكي وبسكوت الموقف الرسمي العربي ومواصلة بعض الدول العربية نهج التطبيع. بإمكانكم التواصل مع إذاعة طهران مستمعين الأكارم وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للاستماع إلى آخر الملفات ومتابعة آخر الأخبار السياسية والتقارير والاستماع المباشر إلى برامجنا وما فاتكم من البرامج تجدون الملفات هناك حتى المتابعة إن شاء الله والاستفادة منها. arabicradio.net عنوان الموقع ومحورنا الاحتلال ومواصلة سياسة بناء المستوطنات. كما نحن نود أن نتوقف إن شاء الله عند أهم أهداف كيان الاحتلال الذي لا زال مستمر في بناء المستوطنات ويزيد من هذه السياسة ويصر ويحث على خطاه العدوانية لبنائها وللاستمرار فيها. ولا بد لنا القول أن هناك تداعيات من هذه الخطوات على الاحتلال، لا بد لنا أن توقف عندها. وفي خضم المواجهات المتواصلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال تحديدا على جبل صبيح المنطقة التي يتم فيها بناء المستوطنة، قد نرى إصرار من الاحتلال على بنائها، خصوصا إعلانه بناء قاعدة عسكرية عليها. إذن ستكون أهداف مبيتة وراء هذا الإعلان ووراء هذه النوايا، لا بد لنا من كشفها. والإصرار الذي يكون ونشاهده تحت رعاية هذه الحكومة الجديدة التي تشكلت في الاحتلال، هل هي هذه الحكومة بصدد تعزيز مكانتها في المجتمع الصهيوني وخاصة بعد الهزائم التي تشهدها ويشهدها هذا الكيان على مر السنوات الماضية وتحديدا الهزيمة الأخيرة في معركة سيف القدس؟ لا بد لنا من الحديث أيضا عن علاقة تجد بين اعتماد الاحتلال نهج بناء المستوطنات وتعزيز أركان الحكومة الجديدة في الكيان الإسرائيلي، وأين تكون إذن المنظمات الدولية والحقوقية والدول المطبعة، طبعا الدول العربية التي كان لها دور كبير حقيقة في إن كانت طبعا تؤدي هذه الأدوار وتقف أمام هذه السياسة العنجهية للكيان المحتل، لكننا نرى أنها تخلت عن دورها وتخلت عن عروبتها إذا الخطوات المحتلة للكيان الإسرائيلي. ولازلنا نشاهد قضم أراضي فلسطينية مع شديد الأسف تحت وطأة هذا الصمت وتحت وطأة هذه الخيانة التي تجد ونجدها من بعض الدول العربية على رأسها الإمارات، البحرين، السودان، العربية السعودية وغيرها من هذه الدول. لكن الشعب الفلسطيني أين يكون دوره إزاء هذه المواقف وبناء المستوطنات وباقي المستوطنات؟ هل سيسكت هذا الشعب أم أنه سيستمر في مطالبته بحقوقه المشروعة التي تكون وكفلته له القوانين الدولية والشرعية تحت وطأة هذا الاحتلال وسياساته العنجهية التي نشاهدها؟ ماذا سيكون موقف المقاومة الفلسطينية من هذه الخطوات الاستفزازية للاحتلال، المقاومة التي غيرت معادلة الصراع والمواجهة مع الكيان المحتل؟ ستكون لها اليد الطولة حقيقة في الوقوف أيضا أمام هذه السياسات الاعتدائية أو المعتدية للكيان المحتل الغاصب الذي لا يفهم وأصبح منذ زمن لا يفهم سوى القوة والقدرة، ويفهم جيدا قدرة الصواريخ للمقاومة الإسلامية ووقوفها إزاء الشعب الفلسطيني. ومن المؤكد أنها ستكون حقيقة نتائج إيجابية لها في هذه المسألة. إذن سنبقى وننتظر وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا لمواصلة الحديث في هذا البرنامج الاحتلال ومواصلة سياسة بناء المستوطنات. طيب مستمعينا الكرام، دعونا نتوقف في هذه اللحظات ونستمع إلى فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة، هذه الفقرة الإنتاجية. نعود إن شاء الله بعدها ونكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
فلسطين الأرض والذاكرة،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من الناحية الأثرية، تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس، لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية في 15 مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضم أراضيها إلى مستوطنة عين كاف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
نعم، وما أحلى هذه الفقرة فلسطين الأرضية والذاكرة، التي نتعرف على القرى الفلسطينية والأراضي المحتلة وتاريخها وأهم المعالم الموجودة فيها. فشكرا جزيلا لزملائنا الذين قدموا لنا هذه الفقرة.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، الشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ عالمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا روض الضفة لا تهدأ عالمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي. في الضفة
إذن تحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم حيث لازلتم معنا، ولقائنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا الاحتلال ومواصلة سياسة بناء المستوطنات. كما كنا وقبل الفاصل تحدثنا مع حضراتكم أيها الأحبة حول هذا العنوان، أنه ماذا يهدف الاحتلال تحديدا في توقيت الإعلان عن هذه الخطوات والاستمرار فيها، ونهج هذه السياسة العدوانية التي يستمر فيها مع وجود القوانين التي تردعه وتقف أمامه، لكن الاحتلال هو الوحيد طبعا في العالم، ولربما يعني اقتداء بسيده الأمريكي الذي يضرب عرض الحائط كل القوانين الدولية ولا يلتزم بها. وقد رأينا في الأيام الأخيرة مواصلة البناء للمستوطنات على الأراضي التي أشرنا إليها، خصبة مليئة بالمصادر الطبيعية وعلى المواقع الاستراتيجية وكذلك المهمة. لكن لا زالت الاشتباكات تتواصل بين الفلسطينيين والصهاينة على قضية منطقة جبل صبيح، ونحن في هذا الإطار رأينا دعم من قبل حكومة الاحتلال الذي صادقت هذه الحكومة على إقامة المستوطنة أفتار على جبل صبيح جنوب مدينة نابلس. اللافت أن هذه المصادقة طبعا جاءت بعد مداولات بين رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت ووزير حربه بيني غانتس، مما تفشي هذه المداولات لوجود اختلافات وخلاف شديد بين مسؤولي هذه الحكومة الجديدة التي لا يتأمل منها الخير، وإن شاء الله يكون أو تكون بداية نهاية إسرائيل. قد انطرقت في هذه الحكومة المؤشرات العديدة تقول لضعف هذا الكيان المحتل ولزواله، إن شاء الله يكون قريبا. وهذه القاعدة الهشة ربما تساعد من أجل تسريع هذه الوتيرة التي نشاهدها في السنوات الأخيرة. ما لفت انتباهنا هو صحيفة معاريف الإسرائيلية التي أشارت إلى هذا الأمر والعودة للمستوطنين لبؤرة أفتار وإقامة مستوطنة فيها، التي تبينت هذه الصحيفة أنها تكون وهذه الأعمال كلها بالتنسيق مع نفتالي بنت وبيني غانتس وحركة نخالة، تأتي للاستمرار في هذه السياسة العدوانية للكيان المحتل. إذن دعوني أتوقف مع هذه اللحظات مستمعين الأكارم وحضراتكم في هذا البرنامج عند هذا الفصل. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج فلسطين اليوم. ها نحن ننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى فقرتنا مع الشهداء، نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أزقة وشوارع الضفة والقدس، على تخوم مخيم البريج. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده، إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل، كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد. نتعرف عليك.
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يوزع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بالقنبلة الغاز احترقت الكأس وهتكت أداء اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة، وانطلق يواجه اليهود المغتصبين. أخذته الحمية عندما رآهم ليلة أمس كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم،
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود. وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بار أنت، أنا لما نستشهد ارفع راسك فوق، أنا استشهدت وأنا هاجم على اليهود مخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الأبطال الغيورين على الوطن.
نعم،
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم، هو الابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم، متزوج؟
لا والله، كنت أجهزه حتى أزوجه.
نعم، كوالد شهيد يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم،
يحب أهله، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاب في المستشفى استغرقت استطالته 12 يوم وهو مصاب في المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب بتاريخ 11/10/2015.
نعم،
واستشهد بتاريخ 24/10/2015.
نعم،
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني فهو انضرب قنبلة غاز. قنبلة غاز فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملت له سموم، فظل جسمه يتسمم 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 حتى استشهد، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن، ونكمل حديثنا معه عن خليل. حاج، يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدثت يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية. يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك. يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراط والمنازل، بالآخر راح يوزع جوالات على البريد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشام الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف، يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن؟ قال لي والله لم أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي أهدى تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفر ابني خليل شهيدا. الحمد لله خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى أن نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعين الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد خليل أبو عبيد، فهنيئا لك الشهادة يا خليل.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم أينما كنتم، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، مع شديد الاعتذار لحضراتكم لعدم إمكانياتنا في الاتصال بالأستاذ طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الذي كان من المفترض أن نستضيفه في هذا اللقاء ونلتقي به، لكن أعتذر من حضراتكم نظرا لرداءة الخطوط الهاتفية لا يتسنى لنا هذا الأمر. حياكم الله وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.